بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الوالد رحمه الله: وأنا في سياق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب أي بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وادي عونة، ثم ركب حتى أتى الموقف أي عرفة، فجعل البطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني جبل صغير اللي يسمى اليوم جبل الرحمة. قال في الحاشية: الصخرات منتصفة بالأرض تقع خلف جبل عرفات، فهي عنده شرقا، فالواقف عندها يستقبل جبل هلال الذي يسميه العامة جبل الرحمة، والقبة معه، يعني حاشا يقول ليس هو جبل عرفات، يقول تقع خلف جبل عرفات فهي عنه شرقا، يعني خلف الجبل جهة الشرق، صخرات متصقة بالأرض هي غير الجبل. فجعل بطن نقطة القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة قال بالحاء هو الطريق الذي يسلكه المشاة، ويكون هذا الجبل الحبل أمام الواقف على الصخرات وبين يديه، يعني قريب من الجبل، يسمى جبل إلال، ولكن العوام يسمونه جبل الرحمة. وهذه التسمية صارت سببا لوقوع كثير من البدع والشركيات والخرافات، يعني يسمونه جبل الرحمة، فيعتقد أن الرحمة في هذا الجبل يعني ذات الجبل، فيتبرك به، يتمسح، وبعض دعوة خيوطا وما شابه ذلك، كل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، تعظيم هذا الجبل واعتقاد انه ينفع بذاته وان الرحمه من عنده، فينبغي الا يسمى بهذا الاسم، ويرجع الاسم الصحيح والجبل الى وتترك هلكه، لانها موهمه للعامه يعتقدون ان الجبل هو الذي تحصل منه الرحمه بذاته. فجعل بطن ناقته القصوار إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه مستقبل القبلة، يعني الجبل صار بين يديه، لأن الصخرات هذه خلف الجبل جهة الشرق، فوقف جنب الصخرات ويصير الجبل جبل إلال بين يديه، فلم يزل. ولكن هذا الموقف ليس بلازم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف. والعلماء لم يستحبوا الذهاب الى هذا المكان، لكن من تيسر واتفق ان صار فيه هذا حسن، هذا موقف النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه لم يندب عليه الصلاه والسلام الى المجيء الى هذا الموقف بالذات، انما بين ان عرفات كلها موقف، وقفت انا وعرفت كلها موقف، ورفع بطني وعرفت. بعض الناس يضيع وقته في الذهاب إلى هذا الجبل مع الزحام والبعد، يبقى ساعات طويلة، ساعتين ثلاثة ذهاب إلى الجبل، ثم إذا وصل فعل شيء من البدع، فضيع نفسه من عدة نواحي، أنه ضيع وقته في الذهاب والغياب ومزاحمة الناس، ثم لما وصل إذا هو يفعل بعض البدع والخرافة، فالأفضل عدم إلى الجبل إلا من ذهب لأمر معروف ونهى عن المنكر ويعلم كما يفعل الدعية والدعاة يذهبون الجبل يبينون للناس على شيء آخر. أما الذهاب لفضل الموقف فإنه من التكلف ولا ينبغي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحث على ذلك وبين ما عرف كل موقف، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني تحقق من الغروب. هذا يدل على صبر النبي عليه الصلاه والسلام وكمال ايمانه انه بقي من صلاه الظهر، انه صلاها في اول وقت، صلى الظهر والعصر خطب خطبه قصيره، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم ذهب ووقف واستمر ويدعو الى غروب الشمس، يعني قرابه 6 ساعات، كان في الصيف الحر الشديد، والصيف النهار به طويل، فبقي قرابة 6 ساعات وهو يدعو متواصلا، حتى إذا سقط زمام ناقته تناوله بيد والأخرى مرفوعة. الحرص عليه الصلاة والسلام على عدم القطاع عن الدعاء. ولكن من يطيق ما يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قالت عائشة: رأيكم يطيق أو يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. الإنسان يأخذ من العمل ما يستطيع، يدعو، يقرأ القرآن، يذكر الله. أفضل ما يقال في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فينوع، مرة يقرأ، مرة يذكر، مرة يستغفر، ومرة مثلا يلقي مثلا موعظة أو كلمة أو يذكر إخوانه حثهم على الاجتهاد. الأمر غير وقت طويل، وقت طويل سيما في يوم الصيف. فالإنسان لا يعني يثقل على نفسه حتى يكره العبادة ويأخذ من العمل ما يطيق. لكن ينبغي اجتناب الكلام والضحك والخوف من الدنيا، ليس هذا في مجاله. ويحرص أيضا على أن لا يشوش على آخرين. بعض الناس يجعلون عربة كأنه كشتة، شواهي وقهاوي وسواليف وضحك ونكت وكلام في أمور الدنيا، فيضيعون أوقاتهم ويشوشون على من حولهم ممن يدعو ويذكر الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يقضيه بالنوم، ينام إلى قبيل المغرب، يقوم قبل نصف ساعة أو قريب من هذا ويدعو شيئا يسيرا. لا يعمل الإنسان فرنطا في هذا اليوم، بل يجتهد ولكن باعتدال، ولا ينبغي أن يخلع نفسه حتى يدعو بدون قلب، يدعو مع التكرر هذا أيضا لا ينبغي. يدعو إلى من توقف عن الدعاء وصار يقرأ القرآن أو يذكر الله واستغفر، ثم إذا وجد شاطا رجع يدعو هكذا. قال: وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شلق للقصواء زمام حتى إن رأسها تصيب مورك رحمه. هذا يدل على أنه لا يجوز الدفع قبل غروب الشمس، لأن المشركين كانوا يدفعون عند اصفرار الشمس. إذا كانت الشمس فوق الجبال كالعمائم فوق رؤوس الرجال دفعوا. فخالفه النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر حتى غابت الشمس وغاب القرص وذهبت الصفرة قليلا ثم دفع. فهذا يدل على أنه لا يجوز الدفع قبل غروب الشمس. قال المعروف بذات العلم: وعدوا من واجبات الحج، واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فمن دفع قبل الغروب فعليه دفع إن لم ترك واجبا من واجبات الحج. اختلف العلماء في من رجع لم يدر الرجوع لكنه ندم أو علم ثم رجع، أم اختلفوا من رجع قبل الغروب. فمشهور أنه ليس عليه شيء لأنه تلافى هذا الخطأ، رجع قبل غروب الشمس. ومن خرج بنية الرجوع فلا بأس، ما يضر. فمن خرج حاجة، خرج مثلا ليشتري طعاما يحتاج إليه لم يجده في عرفة، أو خرج لقضاء حاجة مثلا يريد حمام الخارج، أو ليدعو الناس يبين الناس اللي خارجين، بعض الدعاة رجال العيال يخرجون وهم محرمون من أجل أن يبينوا للناس أنهم خارج عرفة، هذا بأس. خروج الحاجة نية الرجوع، لكن الذي يندم والذي يخرج بغير نية الرجوع ثم إن رجع هو محل خلاف، رجع قبل غروب الشمس هو محل خلاف، وإن ذبح أحوط على الأقرب أنه ليس عليه شيء، بس إذا كان جاهلا ثم علم ورجع. قال: وقد شلق من قصواء الزمام حتى لو سيصيب مورك رحمه. ويقول بيد اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، أي ينزل السكينة، لأن العدد كبير والزحام شديد، فإذا تدافع الناس وانطلقوا بسرعة قد يضر بعضهم بعضا. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على السكينة، دفع السكينة، لا عدد كبير يدفعون في وقت واحد، عدد كبير زحام شديد كل يريد أن يوصل سريعا فقد يضر بعضهم بعضا. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراع، قال: إن البر ليس في إيضاع الإبل، يعني في سرعة المشي، إنما يمشي السكينة إذا وجد فرجة أو فجوة النص أن يمشي العلق في مشيا متوسطا، وإذا وجد فجوة النص، يعني الإسراع مطلوب إذا كان هناك مجال، وإذا كان بزحام فلا يجوز الإنسان أن يؤذي إخوانه المسلمين وقد يضر أحد منهم. والسيارات شد خطرة، السيارات مهلكة، الإنسان يجب عليه أن ينتبه وأن يمشي بسكينة، لأن المشاة كثيرون والسيارات مهلكة وسريعة، فربما صدم إنسانا وحصل له شر فيحرص على السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال وهي التل الصغير من الرمل أرخل قليلا حتى فصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بالمغرب والعشاء بأذان واحد وإقامته، هذا صح ما ورد، أذان واحد وإقامته، يؤذن ويقيم يصلي المغرب ثم يقيم أخرى يصلي العشاء، ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي الراتبة، لم يسبح تسبيح بربه الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها معناها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى، وإني لأسبح الله، وليس المراد بالتسبيح والذكر، يعني الذكر على رأسه، المسافر يذكر الله، لكن المقصود الراتبة، الإنسان إذا قصر السفر فإنه ما يشرع أن يصلي الراتبة، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل أنه قام الليل في تلك الليلة وإنما نام حتى أصبح. أما الوتر فلا شك أنه أوتر، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع في حضر ولا سفر، لكنه جاء من قبل يكون خفي عليه الوتر. بعض العلماء أخذ ظاهر الحديث وقال أنه يترك حتى الوتر، لكن قال الضعيف أن جاء من خفي يعني بعض الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام قام من آخر الليل وعجل الضعفاء سودة وابن عباس وما شابه من الضعفاء أذن لهم أن يدفعوا بليل، وهذا ثابت في الصحيحين، وعامل جامع ونام حتى أصبح أو حتى طلع الفجر، فمناه جامع خفي على أيام النبي عليه الصلاة والسلام من آخر الليل، فربما أنه أوتر حينما قام وعجل الضعفة، ربما أنه وطر، الوتر ثابت وهذا دليل محتمل، فلا يترك الوتر لأن دليل محتمل، لكن قيام الليل لم يفعله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكون نشيطا في أداء أعمال يوم النهار. النبي عليه الصلاة والسلام قام بعد صلاة الفجر يوم عرفة، صلى الفجر ولم ينم، فلما طلعت الشمس وجه إلى عرفة نزل بنمرة قليلا الضحى، ثم قام إلى ذهب إلى عرفة ووقف، فيوم هذا قد اشتغل فيه بهذه المدات، وبعده أعمال كثيرة، ويكثر أعمال الحج، أنساك يوم العيد أعمال كثيرة اشتغل فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الظهر. النوم هنا يعين الحاج على قيام تلك الأعمال، لكن إذا لم يأتي نوم، أن بعض الناس لا يستطيع النوم لكثرة الزحام والصخب والأصوات وما شابه ذلك، فيقول أنا ما جاء لي نوم أصلي ولا لا؟ بعض الناس عنده ظاهرية يقول لا أصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم تلك الليلة، نقول لا أصلي، النبي عليه الصلاة والسلام ما قام ماذا صنع؟ لم يقم الليل لأنه نام وقام نشيطا وفعل وعمل أعمال كثيرة يوم النحر، يكفي أنه نحر 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم ذهب وطار ورجع إلى منى الظهر، فالنوم هذا استعان به على أداء هذه الأعمال، إذن الراحة لأداء هذه الأعمال أفضل من أن يقوم الليل ثم يضعف عن أداء هذه الأعمال يوم العيد، لأن هذا يوم النحر وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، فالأفضل الحاج أن يطوف في هذا اليوم وأن يذبح، الرمي لا شك أنه يوم العيد، لكن بالنسبة للموسع الواجب الموسع الأفضل يأتي به في يوم العيد، لأنه يوم النحر يوم الحج الأكبر وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، ومعلوم الإنسان الذي لا ينام في الليل لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال في النهار، لكن من عجز عن النوم وهو الآن لا يستطيع النوم، إذا كان يصلي أو لم كونه يتحدث مع من حوله يصلي. إذا عجزت عن النوم فالصلاة أفضل من الحديث التي قد يقع فيها شيء من الغيبة أو نحو ذلك. قال: وصلى الفجر حين تبين الصوم بأذان وإقامة، هذه السنة تعجيز صلاة الفجر في العيد لأجل أن يبادر ينصرف إلى أقوامه، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، يعني اللي فيه المسجد الآن، المسجد بني في مكان مشعر جبل صغير وزيد وبني محل المسجد ويسمى مشعر الحرام، ويطلق على منى كلها لأن الجميع تبع لهذا المسجد أو هذا الجبل، فذهب إلى مكان الجبل وقال أيضا قفها هنا مزدلفة كلها موقف، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم بالذهاب إلى المسجد بل يستقبل القبلة ويدعو في مكانه بعد صلاة الفجر. قال: حتى أتى المزدلف ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام واستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، يعني قال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويدعو فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا يعني قبل طلوع الشمس حينما بات الظهور، ثم حتى دفع قبل أن تطلع الشمس وأرد بالفضل بن عباس رضي الله عنهما حتى أتى بطن محسر وحرك قليلا سد الإسرار في وادي محسر وهو وادي بين مزدلفة وبين منى، واشتهر عند الناس أنه المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الليل، ولكن هذا قول ضعيف، قول هذا غير صحيح، وأصحاب الليل أهلكوا بالمغمس، مكان معروف في مكة من جهة الشرق بعيد، يعني عن مكة قرابة 30 أو 40 كيلو، يسمى المغمس، معروف هذا الاسم الآن، وفيه أشعار للعرب تذكر هذا، أن الفيل أهلك بالمغمس، وهذا حدث تاريخي خلده الشعراء بشعره، معروف حدث معروف حصل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر بين الناس، حدث جلل اشتهر بين الناس وعرفوا عرف المكان والشعراء ذكروا شعرا يدل على ذلك، فالصواب ان اصحاب الفيل المغمس، والحكمه من الاسراء الله اعلم بها انه لم يرد نص صريح، اذا تيسر للحاج المسلم فهو افضل، وان لم يتيسر ينويه من قلبه وياخذ اجره ولو عجز، انه في الغالب ان الناس لا يسرون الاسراء بسبب الزحام الشديد. على بالنسبة للسياق، أما الناس على الأقدام لا يستطيع أن يسلم بعض الشيء. إذا هذا المكان نهاية مزدلفة، بين نهاية مزدلفة بداية منى، يعني قرابة رمية بحجر مو بعيد 20 متر تقريبا أو 30 أو 40 متر بالكثير، فإذا بقي على منى من 50 إلى 40 متر يسن له أن يسرع إذا استطاع، مثل ما كان يمشي على الأقدام فالسنة أن يسرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من النافع والصالح، وأن يصلح حج بيته وأن يتقبل منا.